الآن مع مادة التوحيد، شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 600 و200.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإلى هذا الباب من أبواب هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجزاه الله خيرا عن الإسلام وعن المسلمين وعن التوحيد الذي أقام لواءه ونصره في هذا الكتاب بل وفي كتبه كلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجته وأن يكرم نزله وأن يرزقه الفردوس الأعلى وأن يجزيه عنا خير ما جاز عالما عن أمة الإسلام. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام والمسلمين الإمام المجدد لمن درس من معالم هذا الدين محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه.
نعم، باب لا يستشفع بالله على خلقه. كما قلنا بأن أبواب هذا الكتاب إنما هي في معاني هذا التوحيد ومتمماته ومكملاته، وفي بيان أيضا نواقض التوحيد وما ينقصه، ما يناقض أصله وما يناقض كماله الواجب. فهذا الباب وهو باب لا يستشفع بالله عز وجل على خلقه، باب يتعلق بما يتنافى مع كمال التوحيد. فإن كمال التوحيد أن تستشفع بالمخلوق على الخالق فتقول أدعو الله لي على الوجه المشروع، كما جاء في حديث أنس في الصحيحين أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال فادعوا الله أن يسقينا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه. فإن الاستشفاع إنما يكون بالأدنى إلى الأعلى، أما أن يكون بالأعلى إلى الأدنى فهذا لا. فكيف نستشفع بالله على لفلان؟ فهذا من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وإما تنافى مع كمال التوحيد. لهذا فما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف هذا الباب لأنه من كمال التوحيد والإيمان، ولأن هذا من وسائل الشرك، وهو الاستشفاع بالله على خلقه. فشأن الله عز وجل أعظم من ذلك، يعني أن تستشفع به على خلقه شأن الله عز وجل أعظم من ذلك. فلا يستشفع بالله على خلقه، فلا يستشفع بالله على خلقه بأن يقول لأحد: إني أستشفع بالله عليك. فإن الاستشفاع لا يكون بالأعلى وهو الله سبحانه وتعالى إلى الأدنى وهو المخلوق أيا كان هذا المخلوق. فلو قلت أستشفع بالله على رسوله صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا يجوز. وقال ابن قاسم رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه، أي أن ذلك حرام، أي أن ذلك حرام وهضم للربوبية وقدح في توحيد العبد، وهضم للربوبية وقدح في توحيد العبد. فالله سبحانه وتعالى هو الكبير المتعال، وهي لا تطلب أي شفاعة إلا من العلي الأعلى جل وعلا، فلا يجوز للعبد أن يطلب من الله الشفاعة إلى أحد من خلقه. يبقى هذا في سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. أن تستشفع بالله إلى خلقه. هذا في المخلوق غير مقبول. هل تستشفع بالرئيس إلى سائقه؟ تقول يا رئيس اشفع لي عند سائقك، أو تقول للسائق اشفع لي عند رئيسك؟ هذا في المخلوق غير مقبول. فكيف بين الخالق والمخلوق؟ والله ليس كمثل شيء، والسميع البصير، ولله المثل الأعلى. يبقى إذن هذا الباب من الأبواب التي تبين ما ينافي كمال التوحيد. فمن كمال التوحيد أنك إذا احتجت إلى أن يشفع لك أحد بدعائه، بدعائه إذا كان حيا حاضرا قادرا عند الله سبحانه وتعالى، فإنه يفعل ذلك. فإذا كان كذلك فإنه لا بأس، لا بأس، على وجه أنك تريد له الخير كما تريد لنفسك، كما نبأ إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في طلب الدعاء من الغير، أنه يقول فتستحضر النية أنك تريد له الخير مثلما يكون لك، كما جاء في الحديث إذا دعا أحد لأخيه بظاهر الغيب وكل الله عز وجل به ملكا فقال ولك بمثل ما قلت أو ما دعوت. قوله لا يستشفع بالله على خلق، لا يستشفع، قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى استشفع بالشيء أي جعله شافعا له، لأن الألف والسين والتاء للطلب، تقول استهدى يعني طلب الهداية، استنصر يعني طلب النصرة، استقوى طلب التقوي والقوة، استشفع طلب الشفاعة. فاستشفع بالشيء أي جعله شافعا له. والشفاعة في الأصل جعل الفرد شفعا، يعني جعل الواحد شفعا، وهي في المعنى الشفاعة التوسط للغير، التوسط للغير بجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه. التوسط للغير بجلب منفعة له أو بدفع مضرة عنه، هذه الشفاعة. تشفع لفلان لتأتي له بمصلحة أو تدفع عنه ماذا؟ مضر، قاله العثيمين رحمه الله تعالى. يبقى استشفع بالشيء أي جعله شافعا له، والشفاعة جعل الفرد شفعا، جعل الفرد شفعا، ومعناه التوسط. هذه شفاعة، شفاعة عند فلان أي توسط لي. التوسط للغير بجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه، قاله العثيمين. يبقى باب لا يستشفع بالله أي لا تدخل الله واسطة لأحد في جلب منفعة أو دفع مضرة. كيف هذا؟ هذا من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، هذا من سوء الأدب مع الله عز وجل، فهذا من ينافي كمال التوحيد. سبحان الله، الإمام محمد بن عبد الوهاب استوعب في هذه التبويبات استيعابا عجيبا، ولهذا لم يمل من كثرة التبويبات، جعل 67 بابا تقريبا في التوحيد ومعناه ووجوبه والتحذير من ما يناقضه من الشرك وأفراده وسائله، ويعني هذا الكتاب يكفينا التبويبات. يعني يا إخواني بارك الله فيكم، لو أن الإنسان خطب بهذا الكتاب فمعناه يخطب به سنتين تقريبا، سنتين يخطب، سنتين في كتاب التوحيد، يخطب سنتين في كتاب التوحيد، كل جمعة يخطب به تقريبا إلا قليلا، ولو جعلت يعني بعض المتممات القليلة جدا يأخذ منك سنتين. كتاب التوحيد تخطب بسنتين، كتاب مسائل الجاهلية تخطب به 3 سنوات على الأقل، لو جعلت كل خطبة متعلقة بباب متعلقة بمسألة. هذا 5 سنوات في كتابين فقط، كتاب التوحيد كتاب مسائل الجاهلية. كتاب التوحيد كتاب مسائل الجاهلية، ضع ستة أصول مع قواعد أربع مع ستة مواضع في السيرة مع مع، يعني قد تخطب بميراث الشيخ محمد ابن عبد الوهاب طيلة عمرك لو جمعت مصنفات التفسير، لو وقفت مع كل آية في خطبة، مع أن كل آية ممكن تأخذ شهرا، مع كل آية مما ذكرها رحمه الله بمسائلها، مع كل آية هذه تأخذ منك سنوات. أنا أقول لك لو لم تخطب إلا بميراث الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى طيلة عمرك، طيلة عمرك لما نفذت من مصنفاته ولا فاته، وكانت خطبا عظيمة جدا مما يحتاج إليها المجتمع ومحتاج إليها الناس، إذ هي قائمة على تصحيح أهم موضوع على الإطلاق ألا هو موضوع التوحيد وما تعلق بموضوع التوحيد من متممات ومكملات ومما يناقض هذا التوحيد، رحمه الله رحمة واسعة. لما صنف صنف في حاجة الأمة، فيما تحتاج إليه الأمة، ليس ككثير من الناس إنما غرضوا من التصنيف أن يخرج اسمه فقط، وأن تكون له مصنفات وأن تكون له كتب في السوق وهي مكررة أو بعضها مسروق أو لا تعالج قضية من قضايا المجتمع الحساسة التي يحتاج إليها المجتمع. هذا ليس معناه أنك لا تتكلم في غير التوحيد أو كذا، لكن هذا الموضوع العصب، هذا الموضوع الذي تفقده كثير من المنابر، إنما سائر الموضوعات من الأخلاق العامة ومن الأدب العامة ومن المعاصي المشهورة هذا تكاد المنابر كلها تكون قد خطبت فيها، في زنا، في كذب، في قطعة رحم، في كذا. أما موضوعات التمييز، أما موضوعات التمايز، أما موضوعات الفرقان، أما موضوعات البصيرة، أما موضوعات سبيل المؤمنين، أما موضوعات سبيل المجرمين، أما موضوعات بيان صفة أصحاب الصراط المستقيم، أما موضوعات صفة المغضوب عليهم، أما موضوعات صفة الضالين، أما موضوعات التفريق بين دين محمد صلى الله عليه وسلم وبين دين المشركين، أما التفريق بين دين محمد ودين أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أما التفريق بين دين محمد صلى الله عليه وسلم وبين المذاهب العصرية الموجودة في المجتمعات الآن كالرأسمالية، كالماركسية، كالشيوعية، كالعلمانية، كغير ذلك من هذه الدعاوى ومن هذه المناهج الباطلة، هذه سبحان الله تحتاج أعمارا، هذه تحتاج أعمارا لو أن الإنسان فتح يعني فيها، لكن على الأقل يا إخواني الإنسان يهتم برؤوس أقلام هذه الموضوعات. فالمجتمع في حاجة ماسة إلى هذا، أن يتربى المجتمع كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعه، أن تتربى الأمة كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم أمته، تربية على العصب، مو بتربية على دين أبي جهل، مدد يا بدوي، مدد يا حسين، غلو في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنكار السنة بالعقل، محاكمة السنة إلى عقول الناس ومذاهبهم، الدعوة إلى طوائف أهل البدع والضلال وإلى أحزاب الانحراف، الاشتغال بأمور لا تنفع الناس، فالله المستعان، الله المستعان. فهذا الرجل وضع ميراثا عظيما لهذه الأمة، أمة الإسلام، ولهذا من فضل الله سبحانه وتعالى اعتنينا بكتب شيخ الإسلام، يعني بفضل الله، يعني ما أذكر أنه بقي لنا شيء، وإن بقي شيء فهو قليل جدا، يعني بإذن الله سننهيه، يعني احنا بنبحث وندقق في البحث في ميراث شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، لأن الكلمة له لها وزن فضلا عن المصنف. يعني لما نقول لك ستة مواضع في السيرة مثلا، هذه تكون يعني ربما صفحتان، تكون صفحتين أو ثلاث صفحات، لكن فيها من العلم الغزير ما فيها، أو القواعد الأربع أو غير ذلك. هذا الرجل موفق عجيب، جمع الله له بين الرسوخ في العلم وبين البصيرة في الدين وبين العرض المحبوك الذي يتعلم الإنسان منه فعلا ويستصغر نفسه أمامه ويذعن لجلالة هذا الرجل ويعلم سر الحرب للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. لماذا الحرب لهذا الرجل؟ لأن هذا الرجل هو الذي رد على الطرق الصوفية التي حسبنا منها أنها طرق، إنما ابن عبد الوهاب طريق واحد، هو طريق النبي والصحابة ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لكن لو لم يكن في الطرق الصوفية إلا اسمها فقط لكفى بها ردا وبطلانا، إذ الطريق إلى الله واحد وليس طرقا، حتى يقال الطرق الصوفية شاذلية ورباعية وأحمدية ونقشبندية وصهر وردية هذه طرق سبحان الله عديدة، ولهذا اشتهرت عندهم الكلمة لكل شيخ طريقة، كل شيخ له طريقة، هذه طرق الصوفية كل شيخ له طريقة، ولا ينبغي أن ينكر هذا على ذاك، لأن العلم ظاهر وباطن ولا ينبغي أن تنكر بمقتضى، فإن هذا الشيخ له طريقته في الباطن وأنت لك طريقتك، فلا ينبغي أن ينكر بعضكم ما على بعض، بل إنهم قرروا قاعدة أيضا وهي أن عدد الطرق إلى الله عز وجل بعدد أنفاس الخلق سبحان الله، عدد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلق، مع أن الله في القرآن قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد خط خطا مستقيما، قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا معوجة عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل الشيطان، سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، هذه سبل، يبقى الإسلام حارب السبل حارب الطرق، وهؤلاء يقولون عدد الطرق عند إلى الله بعدد أنفاس الخلق، فالرفاعية لهم طريق والنقشبندية لهم طريق والشاذلية لهم طريق والأحمدية لهم طريق وطرق كثيرة جدا جدا، ويعتقدون أن هذه الطرق مؤدها واحد، وإنما الخلاف بينهم في طرق التربية، هذه طرق في التربية وليست مختلفة في دين الله سبحانه وتعالى. يضحكون على الناس، ذكرونا بكلام مشايخ الثورات لما حكموا على الجماعات بقولهم هذه جماعات دعوية، كما يقول محمد حسين يعقوب يقول هذه جماعات دعوية، هذه ليست فرقا نارية، هذه جماعات دعوية، يعني الخلاف بينها في وسائل الدعوة، لا خلاف حقيقي جوهري، لا خلاف بين الإخوان المفسدين والتبليغ وبين أهل السنة والجماعة، هذه فقط إنما سائل في طرق دعوية. نعم.
قال الإمام المجدد مجدد دعوة التوحيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال.
جبير بن مطعم هو ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف القرشي، كان من أكابر قريش، أسلم قبل الفتح ومات سنة 57، هذا جبير ابن مطعم. نعم.
قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود.
نعم. قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أهل البادية، والأعراب إنما كانت تأتي النبي صلى الله عليه وسلم فتسأل أحيانا عن الشيء، لهم طريقة في السؤال تختلف عن أهل الحضر من يسكن في المدينة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي مثل هذه الأشياء، كما جاء عند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس قال: نوينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، فكان يعجبنا الرجل من أهل البادية يأتي فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. وقد جاء أيضا في الصحيح أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وحوله أصحابه، فقال الرجل: أيكم محمد؟ أيكم محمد؟ قالوا: هذا الرجل أبيض المتكئ. فقال: يا محمد، إن سألك فمشدد عليك، فلا تجد علي في نفسك. فكان الأعراب لهم طبيعة معينة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم بها، والنبي يقدر هذا صلى الله عليه وسلم. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس. قال العلماء: نهكت بضم النون، أي جهدت، يعني ضعفت الأنفس، وجاع العيال نتيجة القحط، وهلكت الأموال يعني كالأنعام وكذا، وذلك من قلة الأمطار، فأجدبت الأرض. فاستسقي لنا ربك، يعني أطلب لنا من الله عز وجل أن يسقينا. فطلبوا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل قال: يا رسول الله، فاستسقي لنا ربك، أي أطلب السقيا من الله عز وجل. ففي الاستشفاع بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم حي وحاضر، واستشفاع بدعائه، وليس دعاء النبي نفسه، وإنما هو استشفاع بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أدعو الله لنا. هذا كله توحيد، وليس فيه توسل بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل استشفاع بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما التوسل بذاته. ولهذا لا يجوز أن يستدل بهذا الدليل على التوسل بالذات. التوسل بالذات ما يحتاج أن يأتي الرجل إلى النبي، يكون في بيته ويقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك، أو أسألك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ممنوع. فالتوسل بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ممنوع ولا يجوز. التوسل بذات صلى الله عليه وسلم هذا ممنوع ولا يجوز. لكن أن تتوسل إلى الله عز وجل بالإيمان برسول الله، بمحبتك لرسول الله، هذا توسل بعمل صالح. ولهذا هناك فرق يا أخوان. ما الفرق بين أقول: اللهم إني أسألك بنبيك، وبين أن أقول: اللهم إني أسألك بحبي لنبيك؟ ما الفرق بين أن يقول القائل: اللهم إني أسألك بنبيك، وبين أن يقول: اللهم إني أسألك بحبي لنبيك وبإيماني بنبيك؟ الجواب، الفرق واضح. إذا قال: اللهم إني أسألك بنبيك، فهذا لا يجوز، لأنه توسل بذات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز. أما لو قال: اللهم إني أسألك بإيماني، أسألك بمحبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا جائز. لماذا؟ لأنه توسل بالعمل الصالح. طب ولو قال: الله، لو قال: يا نبي الله أعطني، هذا شرك، هذا شرك، لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ميتا، هذا شرك، فضلا أن يسأل غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموات، فهذا لا يجوز. فقال: فاستسقي لنا ربك. طلب الدعاء من الغير، طلب الدعاء من الغير، هذا جائز، ولكن لم يكن مشروعا مسنونا أن يلقى الصحابي صحابيا آخر ويقول له: أدعو الله لي، حتى ولو كان الصديق أو الفاروق، لم يكن هذا معروفا ولا مشهورا، أدعو الله لي أو كذا. وإنما ما جاء في قصة أويس القرني فهذا لبيان فضله، وهذا أمر خاص، لكن لم يكن مشهورا هذا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جوازه. ومن فعله فإذا أراد حاجة عامة، يعني أدعو الله لنا، هذا لا بأس، لكن لو أراد حاجة خاصة أدعو الله لي، فإنه يستحضر في نفسه أن يصله من الخير ما يصله هو نفسه، كما المحي ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. يبقى حينما أطلب الدعاء من الغير، إما أن أطلب الدعاء من الغير في مصلحة عامة في أمر عام، أدعو الله أن يسقينا كما قال هذا الرجل في هذا الحديث، وكما أيضا قال عمر رضي الله عنه لما قال قم يا عباس فادعو اللهم إنا كنا إذا أجددنا توسلنا بنبيك صلى الله عليه وسلم وإنا نتوسل بعم نبيك، يعني بالدعاء بدعاء نبيك وبدعاء عم نبيك، ولا ما كانوا يتوسلون بذات الرسول، لما كانوا يتوسلون بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا طلب الدعاء من الخير، إما أن من الغير، إما أن يكون في مصلحة عامة هذا لا بأس به، وإما أن يكون في الشيء الخاص. إذا كان في الشيء الخاص فهو جائز، لكن الأكمل والمشروع والمسنون أن الإنسان لا ينشره ولا يفعله، فإن فعله فإنه يستحضر في نيته أن يصل إلى هذا الرجل مثل الذي يصل إلي، مثل الذي يصل إلي. لحديث إذا دعا أحد لأخيه بظاهر الغيب وكل الله عز وجل به ملكا فقال ولك مثل، فاستسق لنا ربك، ففيه بطلان ما عليه القبوريون من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اليوم، أغثنا يا رسول الله، مدد يا رسول الله. ما حكم هذا يا إخواني؟ حكم هذا باختصار في كلمة واحدة، ألا وهو شرك أكبر مخرج من الملة، شرك أكبر. إذا قال مدد يا رسول الله، أعطني يا رسول الله، الرسول ميت صلى الله عليه وسلم، الرسول ما يجيب أحدا ولا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا إلا ما ثبت النص به، فضلا أن يجيبك. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، حتى ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولا ينبئك مثل خبير. هل يستثنى الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك؟ أبدا. نحن ندعو لرسول الله ولسنا نطلب الدعاء من رسول الله، انتبهوا. فائدة، نحن ندعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نطلب الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن ندعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما صلت الأمة عليه لما مات، ولا فرق بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة وبين غير النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر له وارحمه واكرم نزله واسع مدخله، كل هذا ورد. ولا فرق بين دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاء غير الرسول صلى الله عليه وسلم، بين الصلاة يعني للرسول، ولا فرق بين الصلاة على رسول الله وبين الصلاة على غير. أيضا حينما نأتي النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر ماذا يقول؟ السلام عليك يا رسول الله، نسلم عليه، ما نطلب منه شيئا، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا سمعنا المؤذن يؤذن نقول مثل ما قال يقول المؤذن، ثم ماذا؟ ثم نسأل الله عز وجل له الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي للعبد بعباد الله. قال النبي وأرجو أن أكون أنا، يبقى سألوا لي الوسيلة، سألوا لي سألوا الله لي، يبقى كيف نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إلى القبوريين الذين يحيون في الأمة دين أبي جهل ودين أبي وهب، تعالوا هكذا علمنا رسول الله، نصلي على رسول الله فندعو له كما ندعو لغير، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه وعافي وعفو عنه واكرم نزله واسع مدخله، كل هذا نقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصلي عليه. ولم يرد في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تختلف صيغة الصلاة عليه عن غيره. هذا واحد. اثنين، كلما أتينا القبر سلمنا عليه. ثلاثة، كلما سمعنا المؤذن يؤذن سألنا له الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة ودرجة في الجنة لا تكون للعبد من عبادة، أرجو أن أكون أنا. إذن ليس هناك دليل واحد على أننا ندعو رسول الله أو نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في القرآن حتى وهو حي، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، استغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. من أين إذن دخل دعاء الرسول؟ وإذا بطل دعاء الرسول، فائدة وإذا بطل دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بطل سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بطل التعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، وإذا انتفى التوجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأي لون من ألوان العبادة بالسؤال والدعاء وطلب المدد والنذر والاستغاثة وغير ذلك من صنوف العبادات، بطل في غيره من باب أولى. فلا يصح دعاء أحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك قد بطل في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فليبطل كل تعلق بالموتى الذين نرى عندهم ما نرى والله في بيوت الله سبحانه وتعالى، فإن هذه المشاهد عمروها وأوجدوا فيها من العبادات وخربوا كثيرا من بيوت الله، فلربما لا تجد في المسجد إلا أفرادا قلائل. إذا دخل الواحد المسجد دخل ساهيا، فليس قلبه معلق بالمساجد لكن قلبه خارج عن المساجد، فيدخل ولئن سألته ما قرأ الإمام لا يجيبك، لا يجيبك، فقلبه خارج المساجد وليس قلبه معلقا بالمساجد. لكن ادخل هذه المشاهد، بكاء، نفقات، سجود، تمسح، طواف، نذر، ذبح، دعاء، طلب مدد، وكل ذلك تحت مظلة محبة الصالحين. أي محبة هذه؟ ألا فلتخرج القبور من المساجد ولتبقى المساجد عامرة بلا مقابر، فإنها من أعظم وسائل الشرك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما جاءت أم حبيبة وأم سلمة فذكرت له كنيسة رأينا بالحبشة وما فيها من التصاوير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح أيضا لما نزل به أي في لحظاته الأخيرة طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، وهو في سياقه في السياق الأخير، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا نتركه قبوريون لصفصطة عندكم ولكلام بارد باهت لا يسمع ولا يغني من جوع. ويأتي الواحد يقول إيه المنهي هو أن تسجد للقبر، أما أن تصلي عنده، أما إلى آخره، ولا بأس بصلاة المساجد بوضع المساجد على القبور أو إدخال القبور إلى المساجد. ولهذا تجد هؤلاء الأشاعرة القبوريين تنتشر صفحات على صفحاتهم كثيرة من المقاطع الموجودة على الشبكة العنكبوتية في الرد على السلفيين، في الرد على السلفيين. ما حكم المسجد المقبورة؟ ما حكم الصلاة في المساجد المقبورة؟ وتجد مقاطع كثيرة حرب على السنة، حرب على السنة، حتى لا يسحب البساط من تحت ماذا؟ من تحت أرجلهم، وتراهم يدعون إلى الحفاظ على صناديق النذور التي تأثرت بكورونا وصار واردها قليلا بعد غلق كثير من تلك المساجد. فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. الصيغة ماذا قال الرجل؟ فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله، نستشفع بالله عليك. قال العلماء أي نجعله واسطة بيننا وبينك لتدعو لنا، نجعله واسطة بيننا وبينك. يتخذ الله وسيطة؟ هذا سوء أدب. هذا الشاهد من هذا الحديث. وبك على الله أي نطلب منك أن تكون شافعا لنا عند الله. طب هذه الثانية صحيح في الدعاء، أما الأولى نستشفع بالله على رسول الله، هذا فيه سوء أدب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو ونفسي وروحي:
سبحان الله سبحان الله، كررها سبحان الله سبحان الله. وكان النبي إذا استعظمها شيئا قال هكذا سبح، كما جاء في حديث الصحابة الذين قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، فهناك أيضا كبر، فكان النبي ينكر بهذا، طار يستعظم وطار يكبر، طار يقول سبحان الله وطار يكبر، فقال سبحان الله سبحان الله، يعني استعظاما لهذا القول وإنكارا له وتنزيها لرب العزة سبحانه وتعالى عن هذه اللفظة سبحان الله. فإذا كان المقام مقام نقص ومقاما يتنافى مع كمال توحيده، كانت كلمة سبحان الله أي تنزيها لله عز وجل عن كل نقص وعن كل عيب. وسبحان هذا اسم مصدر، اسم مصدر منصوب على أنه مفعول مطلق من سبح يسبح تسبيحا. إذا جاءت الكلمة بمعنى المصدر ولكن ليس فيها الحروف المتطابقة في هذا، فإنه يقال فيها اسم مصدر، وإن جاءت بحروفها فيقال مصدر، يعني سبح تسبيحا تسبيحا هذا مصدر، كلم تكليما هذا مصدر. إنما سبحان هذا اسم مصدر، سبح يسبح تسبيحا تسبيحا هذا المصدر، إنما سبحان هذا اسم ماذا؟ هذا اسم مصدر، وهو منصوب على أنه مفعول مطلق. قال سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح، يعني كرر سبحان الله سبحان الله سبحان الله، استنكارا لهذا الكلام وتنزيها لله عز وجل عن كل نقص. نستشفع بالله عليك، وفي هذا بيان أن على الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يعلم السائل إذا أخطأ في السؤال أن يعلمه وأن يبين له. يعني لو واحد قال والنبي يا شيخ تعمل لنا كذا، والنبي وحق جه النبي يا شيخ، تجيب وتسكت تضحك وخلاص؟ لا، صحح له، هذا يحتاج إلى تنبيه أعظم من سؤاله ربما، أعظم من سؤاله ربما، هذا لابد أن تنبهه. قل له أولا إن سألت قل بالله عليك شيخ كذا، أو أرجوك أن تجيبني عن كذا، لكن ما تقول والنبي وجاه النبي، هذا ما يصلح. النبي نفسه علمنا إذا حلفنا أن نحلف بالله، من كان حليفا فليحلف بالله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه الأصحاب. أمال لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم مدد يا نبي، إذا كان الرجل وهو جاهل هذه الصيغة قال فإنا نستشفع، استسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك فقط. وانظروا أيضا إلى القصة الأخرى لما جاء رجل وقال ما شاء الله وشئت، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سمع أيضا الصحابي يقول قوموا بنا نستغيث برسول الله، مع أنه حي قادر من شر هذا المنافق، قال النبي إنه لا يستغاث به، فما بالكم لو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقول مدد يا رسول الله، مدد يا نبي، لو سمع النبي هذا ماذا كان سيقول؟ وهو القائل لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تبالغوا في مدحي، كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. طيب عرف وجوه أصحابه كيف؟ يعني أن الصحابة شق عليهم ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم غاضب، قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله، حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني أن الصحابة تأثروا لرسول الله، لأنهم كانوا يتأثرون، كانوا إذا النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه أو غضب يتأثر الصحابة، كما جاء في حديث الصحيح لما سئل النبي أيضا بعض هذه الأسئلة، فجث عمر على ركبته وقال نستغفر الله يا رسول الله. وكما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فلما رأى تصاوير معلقة غضب، فقالت استغفر الله وأتوب إليه، ماذا حصل يا رسول الله؟ أو ما الذي جرى يا رسول الله؟ فكان الصحابة يقفون عند ملامح وجهه صلى الله عليه وسلم يشفقون عليه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ ويحك، العلماء يقولون كلمة تقال للزجر، ويحك أو للرحمة، أي رحمة من قال ويحك. والعلماء قالوا واستعملتها العرب بمعنى التعجب والتوج، يبقى كلمة تقال للزجر أو للرحمة، واستعملتها العرب بمعنى التعجب والتوجع، لا تريد بها إيقاع الهلكة، ما تريد بحقيقة ويحك. أتدري ما الله؟ أتدري ما الله؟ ما المراد بالاستفهام هنا؟ ما المراد بالاستفهام هنا؟ قال العلماء: التعظيم، أي شأن الله أعظم. تدري ما الله حتى تستشفع بالله علي؟ أتدري ما الله؟ أتدري ما عظمته؟ أتدري ما جماله؟ أتدري ما كبرياءه؟ أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك. تربية على إجلال الله عز وجل وتعظيمه، ولهذا ينبغي التأدب مع الله، التأدب مع الله في سؤاله، في الإخبار عنه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والخير بيديك والشر ليس إلي، والشر ليس إلي، وانظر إلى الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. معنى الشر والخير يقعان على وجه الأرض بإرادة الله، لكن الأدب، الأدب أشر أريد، مش أشر أراد الله، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أراد بهم ربهم رشدا. فهذا الأدب، هذا هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى. كذلك ينبغي أن نتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ابن عمر ماذا قال يا أخواني لما قال، والحديث في الصحيح، لما قال قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله. فقال ولده: والله لا يمنعون. ليس اعتراضا على السنة، وإنما لما رأى من النساء ما رأى فقال: والله لا يمنعون، يعني خوفا من الفتنة. فأقبل عليه عبد الله بن عمر يسبه سبا، قال الراوي: ما سمعته سبه مثله. قال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لا يمنعون؟ فسبه. ما ينبغي هذا، هكذا أن تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا قلت لك قال رسول الله فينبغي لك أن تقول ماذا؟ سمعا وطاعة. شأن الله أعظم، إنا يعني أعظم من إيه؟ من أن نستشفع به إلى أحد من خلق. هذا موضع الشاهد من هذا الحديث، باب لا يستشفع بالله على خلق. إنه لا يستشفع بالله على أحد، لا يستشفع بالله على أحد، وذكر الحديث وفيه: ويحك أتدري ما الله، رواه أبو داود. وقال الذهبي إسناده حسن، كما قال ابن القاسم قال الذهبي بإسناد حسن، ولفظه ويحك أتدري ما الله، إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصبعه مثل القبة، العرش مثل القبة يا إخوان، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. قال ابن يسار في حديثه: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. إذن أين الله؟ في السماء على العرش استوى، في السماء على العرش استوى. أين الله يا الباني؟ في السماء على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. لو سمعك يا بني علي جمعة يمكن يصادر بيت أبيك يمكن ولا شيء. الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، فاسأل به خبيرا. نعم، الرحمن على العرش استوى. أين الله؟ في السماء، كما جاء في حديث مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي. وقد قال النبي الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. يبقى الإيمان أن تقول الله في السماء. والسؤال بأين سأله الرسول، وهؤلاء يحرمون السؤال بأين، ويقولون أين سؤال عن المكان، والله لا يحده سبحانه مكان، وليس له مكان، فلهو داخل العالم ولهو خارج العالم، فالسؤال بأين سؤال عن مكان، والله لا يحده مكان. نقول لا يحده مكان مخلوق، أما هو فكما أخبر عن نفسه على عرش سواه، ليس الله في سمائه على الظرفية، ليس الله في أرضه، ليس الله في جنته، ليس الله إذ يضع قدما في النار أن النار تحيط به، ليس يحل ربي في شيء من مخلوقاته، ولا يحل شيء من مخلوقاته في ربي، ليس يحل في شيء من المخلوقات، وليس يحل شيء من مخلوقات فيه. أتدرون ما عرشه؟ ليس الرب، العرش، العرش. إذا أردت أن تعرف العرش فاعرف السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي كحديد في فلاة أو كسبعة دراهم في يد أحد. شوف بقى حديدة في أحدكم أو سبعة دراهم ألقيت في صحراء، شوف الصحراء دي كده ارمي فيها سبعة دراهم. طيب والكرسي، هذا في الكرسي. طيب والكرسي في العرش كذلك. إذا ما العرش؟ كريم عظيم، فكيف بربي العرش وخالقه سبحانه وتعالى؟ نعم. إذن الشاهد في الحديث قول الأعرابي فإننا نستشفع بالله ماذا؟ عليك، أي نجعلك واسطة بيننا وبين نبيك لتدعو لنا، نجعلك نجعله سبحانه واسطة بيننا وبينك. سبحان الله، شأن الله أعظم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تدري ما الله إن شاء الله أعظم من ذلك، يعني أن يستشفع به إلى أحد من خلقه. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك.
نعم، إنكاره لله، ودليل الإنكار سبحان الله، سبحان الله، أتدري ما الله؟ أتدري ما الله؟ شأن الله أعظم، إن شأن الله أعظم من ذلك. نعم، ففي الإنكار على من قال نستشفع بالله عليك، وفي الإنكار على من كل ما على كل من وقع منه شيء يقتضي الإنكار، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليضرب بيده، فليمصرف بلسانه، فليمصرف بقلبه. نعم، كما عند مسلم حديث أبي سعيد. نعم.
قال الثانية: تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة.
نعم، جاء في الحديث: فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه ماذا؟ أصحابه، مما يدل على أن تغير النبي كان تغيرا ملحوظا. لماذا ذكر ابن عبد هذه المسألة؟ يعني أن التغير ليس هينا، لما سمع هذه الكلمة غضب النبي غضبا تغير بوجه حتى لاحظ ذلك الصحابة. نعم.
قال الثالثة: أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله.
لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، لأن هذا جائز. يبقى إذا نستشفع بك على الله هذا جائز، ولهذا إذا تكلم الواحد بكلام كان بعضه جائزا وكان بعضه ممنوعا فما الحكم؟ ننكر الممنوع، وإنكار الممنوع مع عدم إنكار الباقي يدل على جواز الباقي. فلو قال قائل عبارة فيها ممنوع وفيها جائز، فإنكارك للممنوع هذا يدل على ماذا؟ على جواز الباقي، يدل على جواز الباقي. نعم.
قال الرابعة: التنبيه على
وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. يبقى استدلوا بأمرين: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط. طيب إذن رد هذا ولم يرد ماذا وجدنا عليه آباء، فدل هذا على أن هذا وقع فيه، إذن هم تبعوا آباءهم في هذا. نعم.
قال الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله.
نعم سبحان الله، سبحان الله فسر. ويلك ويحك تدري ما الله، إن شاء الله أعظم من ذلك. نعم، فهذا دليل على أنه لما قال هذه العبارة فقد حصل منه ما يقتضي النقص لرب العزة سبحانه وتعالى. نعم.
قال الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء.
أن المسلمين يسألونه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. طبعا هذا بعد موته ولا في حال حياته؟ في حال حياته، أما بعد موته فقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه ماذا قال؟ اللهم إنا كنا نستشفع نستسقي بنبيك فتسقنا، وإنا نستسقي بإيه؟ بعم نبيك فاسقنا. فلماذا عدلوا عن الاستسقاء بالنبي إلى غيره؟ لأنه لا يجوز طلب شيء من رسول الله بعد موت. فائدة فائدة، لا يجوز طلب شيء من ميت أيا كان هذا الشيء، لا يجوز الطلب مطلقا. ولهذا لو قال يا ميت يا بدوي يا حسين ادعوا الله لي، هذا شرك، لأنه لا يجوز الطلب من ميت، لا يجوز الطلب من الميت، لأن الميت لا يملك شيئا، والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وهم مشعورون أيانا يبعثون، فادعوهم إن كنتم صادقين، ألهم أرجو يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم أذن يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. هو ما يسمعني أصلا، هو ما يسمعني إلا السماع المخصوص الذي ورد بدل، فكيف يجيبني؟ أليس ربي يقول في محكم كتابه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، فكيف نطلب منهم الشفاعة؟ فإن بعض الناس يقول طلب الشفاعة منهم محرم ولا يجوز، لكنه ليس شركا أكبر، هذه شفاعة، هذه شفاعة شركية، أن تطلب منهم ماذا؟ تلك شفاعة ماذا؟ شركية، هذه شفاعة شركية لا يجوز. يبقى إذا نسأل من النبي في حال حياته صلى الله عليه وسلم، ولا نسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. ولهذا العلاقة بيننا وبين الرسول بعد موته إنما هي علاقة ماذا؟ اتباع. قال أبو بكر رضي الله عنه يوم أن مات الرسول صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. التوحيد يا إخواني غريب، وتعرفون يا إخواني ما الذي جعل التوحيد غريبا وجعل الشرك قريبا؟ دعاة السوء الذين زينوا للناس الشرك، الذين زينوا للناس هذا وجعلوا الدين الصحيح عند القبور، جعلوا الدين الصحيح عند القبور. تعالى إلى مولد العارب لفلان، حتى قال قائلهم الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي إذا دعي في البر أو في البحر أجاب. يعقل هذا؟ الذي إذا دعي في البر أو في البحر من هو يا أخوان؟ أجاب من هو؟ الله. إذا كان المشركون ذكر الله عنهم هو الذي يسيرك في البر والبحر، حتى إذا كنت في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. نعم نكتفي بهذا القدر.
الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم هذه عدة أسئلة وردها عبر الشبكة. السؤال الأول يقول السائل: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا علي بإمام؟
لا تصلوا علي بإمام؟ لا لا أعلم، لكن النبي ما صلوا عليه بإمام أي اجتمع على الصلاة، لكن صلوا فرد. أما النبي قال ذلك لا أعلم. نعم.